بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قوله باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، أي لا تطوف، بحديث عائشة الذي سيأتي، معنى تقضي أي تؤدي. وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، أي ما حكم سعي صحيح، لأن السعي على الصحيح، لأن الطهارة في السعي بين الصفا والمروة مستحب على الراجح. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن أبي بكر عن أبيه وهو القاسم بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، جاءتها الحيضة في الطريق في سرف، قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي، قال حاء أي تحول الإسناد، وقال لخليفة هو ابن خياط، قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد، قال: حدثنا حبيب المعلم وهو حبيب بن حسين المعلم عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا أي بين الصفا والمروة، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أبر ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قول جابر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وبعضهم بالحج والعمرة، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مع أحد منهم هدي، الذين أهلوا بالعمرة أو بهما، والمفرد نعم لا يلزمه هدي، غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة أي معهما هدي، لأن استحاب الهدي من الميقات أو نحو ذلك فيه مشقة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى حراما أي على إحرامه لأنه ساق الهدي. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أي الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وإن أهل أحدهم بحج أو بحج وعمرة، أمرهم أن يفسخوها إلى عمرة، أن يفسخوا ذلك إلى عمرة، مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وهذا الأمر للاستحباب. ومنهم من قال: خاص بمن حج معه عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة، مخالفة لأهل الجاهلية. قال: ثم يقصر ويحل أي بعد العمرة، إلا من كان معه الهدي أي يبقى على إحرامه. فقالوا أي الذين أمرهم أن يتحللوا ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، أي يجوز لهم إتيان النساء من كانت أهلها معه له أن يأتيها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. أي معكم، مما يدل على أن ما أمرهم به هو الأفضل، وما منعه أن يفعل ما أمرهم به إلا أنه ساق الهدي. قال: أحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت بسبب الحيض، فلما طهرت طافت بالبيت. وهذا من الأدلة على أنه لا يجوز لمن لم يكن على طهارة أن يطوف. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة، وأنطلق بحج، أي لم تتمكن من العمرة المستقلة، وإلا فقد دخلت عمرتها في حجها، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن رآها تبكي فأراد أن يطيبها بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج، فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت من هنالك. وهذا من الأدلة على أنه لا يلزم المعتمر من مكة أن يرجع إلى الميقات، وإن رجع إلى الميقات فذلك جائز، وربما كان أفضل لمزيد المشقة، ولأنه رجع إلى الميقات لمن أراد الحج والعمرة. قال: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وتوسع الناس في العمرة من الآفاقيين، بعضهم يعتمر في اليوم عمرة أو أكثر، أو في اليومين أو في الثلاثة أو الأربعة، هذا خلاف السنة. فعبد الرحمن خرج بأخته إلى التنعيم فأعمرها من هنالك ورجع حلالا، وما أثر عن السلف كثرة الخروج للحل من أجل العمرة مع حرصهم على الخير. ولكن من بقي فترة في مكة نحو العشر الأيام أو أكثر أو الشهر وجاء بعمرة لا بأس لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة في عام الفتح. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل هو بن علي عن أيوب هو بن أبي تميمة السختيان عن حفصة وهي بنت سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة، أن يخرجن إلى صلاة العيد، وذلك قبل الأمر بخروجهن، أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه. هذه المرة تقول: وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى لانشغال الصحابة بالقتال. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج، أي لصلاة العيد، وقولها إن لم يكن لها جلباب يدل على زهدهن وما كنا عليه من القلة في الملبس وغير ذلك. أما الآن فكثير من النساء لها الثياب الكثيرة وربما أكثر من جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، إن كانت ممن يصلي تصلي تشهد التكبير وتسمع الخير وتكثر المسلمين دعوتهم، وإن كانت من ذوي الحيض فتسمع التكبير وتكبر وتشهد الخير وتعتزل المصلى. فلما، وهذا يدل على تأكد خروجهن، والصحيح أنه يستحب لهن الخروج صلاة العيد، جمعا بين الأمر الذي مذكور في حديث أم عطية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، صلاتها في بيتها خير. لكن في حال خروج الناس لصلاة العيد فيستحب لها أن تخرج إذا أمنت على نفسها الفتنة وبها محتجبة. قال: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها، سألناها أي سألها النساء أو سألتها إحداهن سألناها أو قالت سألناها بعضهن، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، أي يفديه بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، يفديه بأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتق ذوات الخدور، العواتق هي الشواب اللواتي يلزمن الخدور، وهي الأماكن التي تكون فيها العذارة قبل الزواجه قبل زواجهن، أو العواتق وذوات الخدور، والعواتق المراد بذلك الشواب كما تقدم، وبعضهم ذكر تعليلا لتسميتهن بالعواتق لأن المرأة إذا تزوجت كأنها عتقت من الأعمال ومن المهنة ونحو ذلك، يعني قبل أن تتزوج تكون مشغولة بالأعمال. والحيض العواتق ذوات الخدور وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ أي الحائض، أي لا حرج أن تخرج إلى مصلى العيد وتشهد التكبير أو تصلي إن كانت للصلاة. أليس المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء تخرج إلى عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا أي من المناسك؟ هذا الطواف بالبيت، اصنعي ما يصنع الحج غير أن لا تطوفي بالبيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وإيراد هذا الحديث يدل على فقه البخاري رحمه الله، إنه استنبط منه هذه اللفظة، فإن الحائض تقوم بالمناسك كلها عدا الطواف بالبيت. قوله إن الحائض لا تطوف بالبيت، قال الحافظ لأنها إذا أمرت باعتزال المصلى كان اعتزاله للمسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الأولى، ولا تقطع الصوف أيضا. وإلا كذلك الحديث الذي هو أصرح في الدلالة ضعيف، لا يدخل المسجد حائض ولا جنب، فيه ضعف. والأحوط ألا تدخل، الأحوط خروجا من الخلاف، لأن أكثر العلماء على المنع، مسألة الكلام فيها يطول، والجمهور على المنع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.